أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اختلفوا في أن الألفاظ المستعملة في كلام الشارع وكلام الأئمة سلام الله عليهم هل هي موضوعة للمعاني الصحيحة أو أنها موضوعة للأعم من الصحيح إذا الفاسد؟ لهذا النزاع يجري على القول بثبوت الحقيقة الشرعية يقينا، فإنه يقع الكلام حينئذ في أن هذه الألفاظ هل وزعت للمعاني الصحيحة أو للأعم منها ومن الفاسد. فأما إذا فرزنا أننا لم نقل بثبوت الحقيقة الشرعية، فهل يمكن جريان هذا النزاع أو لا يمكن؟ الظاهر أنه ممكن، وذلك لأن الحقيقة الشرعية إذا لم تكن ثابتة لا إشكال في ثبوت الحقيقة المتشرعية، وأن هذه الألفاظ قد استعملت في لسان المتشرع في المعاني المستحدثة حتى بلغت إلى حد كانت حقيقة في هذه المعاني، ولم يقع النزاع والكلام في ثبوت الحقيقة المتشرعية، وإنما النزاع في ثبوت الحقيقة الشرعية. كما لا شك في أن الاستعمال في لسان المتشرع تابع للاستعمال في لسان الشارع أو من هو في حكم الشارع، يعني العلم صلى الله عليه. فهذه الاستعمالات إنما هي بتبع تلك الاستعمالات. إذن يمكن النزاع في أن هذه الاستعمالات التي أوجبت أن تكون هذه الألفاظ حقيقة بالوضع التعيني التي هي بتبع تلك الاستعمالات، إذا بنينا على أن الحقيقة المتشرعية إنما هي في الصحيح، نستكشف أن تلك الاستعمالات أيضا كانت في الصحيح. هذا الأمر أن الاستعمال كان مجازيا، فإذا بنينا على أن الحقيقة المتشرعية إنما هي في المعنى الأعم من الصحيح والفاسد، يستكشف بذلك أن الاستعمالات في لسان الشارع أيضا كانت في الأعم من الصحيح والفاسد. فإذا ثبتت الحقيقة المتشرعية وأن الموضوع له بالوضع التعيني هو الأعم أو أنه هو الصحيح، يستكشف بذلك أن ديدن الشارع كان قد جرى على الاستعمال في الأعم أو في الاستعمال في الصحيح مجازا، بحيث إذا قامت قرينة على عدم إرادة المعنى الحقيقي كان المتعين هو إرادة المعنى المجازي من خصوص الصحيح أو الأعم من الصحيح والفاسد. فيقع الكلام حينئذ في أنه متى ما وجدنا قرينة على عدم إرادة المعنى الحقيقي، أي القرينة الصارفة، بعد ذلك يتعين أي المعنيين من المعنى من الصحيح أو الأعم. طريق استكشاف ذلك هو البحث في أن الوضع التعيني هل هو خاص بالصحيح أو أنه أعم من الصحيح والفاسد. وبهذا البيان يظهر أننا لو التزمنا بأن الشارع لم يستعمل هذه الألفاظ في المعاني المستحدثة لا حقيقة ولا مجازا، وإنما استعملها في المعاني اللغوية، غاية الأمر أنه قد نسب قرينة على إرادة هذه الخصوصيات فكان من باب تعدد الدال والمدلول كما رسل ذلك الى الباقلاني حتى على هذا القول وان الالفاظ لم يستعمل في المعاني المستحدثه وانما استعمل في المعاني اللغويه وان كان المراد الجدي هو هذه المعاني باعتبار تعدد الضال والمدلول فاذا يجري هذا النزاع نزاع الصحيح والاعم بعين البيان المتقدم وذلك فانه اذا ثبت ان الموضوع له بالوزع التعيني الناشي من كثره الاستعمال هو خصوص الصحيح نستكشف بذلك ان دينا الشارع كان جاريا على نسب القرينة على إرادة الخصوص المعنى الصحيح بحيث لو لم تكن قرينة على إرادة الأعم لتعين إرادة الصحيح وكذلك إذا ثبت أن الوزع التعيني إنما هو بالنسبة إلى الأعم نستكشف بذلك أن دينا الشارع كان جاريا على إرادة المعنى العام حينما كانت القرينة منصوبة يعني لم تكن قرينة على إرادة الصحيح إذن يكون هذا من قبيل الأصل الأولي والمرجع عند الشك والرجوع إلى إرادة الأعام أو إلى إرادة الصحيح وهذا لا يترتب على الوضع وثبوت الحقيقة الشرعية بل يمكن النزاع على تقدير عدم ثبوت الحقيقة الشرعية بأن الاستعمال مجاز بل يجري هذا النزاع حتى على قول الباقلاني وأن المستعمل فيه هو المعنى اللغوي دائما وإنما يكون المعنى المستحدث مرادا بتعدد الضال والمدلول المستعمل فيه شيء والمراد شيء آخر كما ذكرنا ذلك في إرادة المقيد عند استعمال اللفظ في المثلث هذا هو محل الكلام الأمر الثاني أن الصحة كما ذكرنا في بحث بلي في دلالة النهي على الفساد وعدم دلالتها على ذلك قلنا إن الصحة منتزعة من الموجود الخارجي كل معنى في نفسه مع قطع النظر عن الوجود الخارجي لا يتسم بصحة ولا فساد بلا فرق في ذلك بين المعاملات والعبادات أمر الشارع وأحل البيع وحرم الربا لا معنى لأن يقال إن البيع صحيح وأن الربا فاسد أو أن الصلاة صحيحة أو أنها فاسدة وكذلك الصيام والحج وغير ذلك من المركبات من العباديات وغير العباديات فلا بد من فرض الوجود خارجا نفرض أن الصلاة وجدت في الخارج وهي فاسدة للركوع فيقال إن هذه الصلاة فاسدة باعتبار أنها غير مشتملة على تمام الأجزاء والشرائط يعني المأمور به لم ينطبق على الموجود الخارجي فمن عدم الانتباه ننتزع إنوان الفساد وإذا فرضنا أنها واجدة للأجزاء والشرائط يقال إن هذا الأمل صحيح باعتبار أن المأمور به منطبق على هذا الموجود الخارجي فقولنا إن الصلاة تماما فاسدة من المفاضل والصلاة قصرا فاسدة من الحاضر لا نريد بذلك إلا أن الصلاة إذا تحققت في الخارج يحكم عليها بالفساد او يحكم عليها بالصحة، ما لم يترك وجود خارجي لا معنى لاتصاف الواجب بالصحة او الفساد، وكذلك البيع وغير البيع من الحقوق والإيقاعات المتصف بالصحة دائما هو الموجود الخارجي بالفعل أو المفروض وجوده، ولو فرضنا أنه غير موجود بالفعل نفرض وجوده كما هو الحال في الرسائل العملية والكتب الفقهية، فيقال من ترك الركوع في صلاته فتلت صلاته، من تكلم في الصلاة عامدا فتلت صلاته، كل ذلك قضية حقيقية فردية، يعني نفرض وجود صلاة ونفرض أن المصلي ترك الركوع عامدا أو غير عامدين، أو نفرض أنه تكلم في الصلاة متعمدا، فنحكم على هذا العمل المفروض وجوده أنه فاسد، كما نحكم بالصحة إذا كانت تامة من حيث الأجزاء والشرائط، فالصحة منتزعة من الموجود بالفعل أو من الموجود بالفرض والتقدير، وأما الماهية في نفسها فهي لا تتصف بصحة ولا فساد، ومن ذلك يعلم أن مفهوم الصحة غير مأخوذ في شيء من مفاهيم العبادات والمعاملات، لا معنى لأن يقال إن الصلاة موضوعة للصحيحة، يعني الصحة دخيلة في الموضوع، هذا لا معنى له، فإن الصحة ليست من الأمور المعتبرة في المفهوم، فإنما هي تنتزع من الموجود الخارجي، فمعنى هذا النزاع أن الألفاظ موضوعة للصحيحة أو للأعم من الصحيح والفاسد، معناه أن الأفراد الخارجية بعدما فرضنا أنها مختلفة من حيث الاتصاف بالصحة والفساد، فبعض هذه الأفراد محكوم عليه بأنه صحيح، وبعض هذه الأفراد محكوم عليه بأنه فاسد، إذن نتكلم ونتنازع في الموضوع، وأن الموضوع للفظ الصلاة مثلا هل هو على نحو يعم جميع هذه الأفراد، فكما أن الفرد الصحيح يصدق عليه أنه صلاة، الفرد الفاسد إذن كذلك يصدق عليه أنه صلاة، أو أن المعنى على نهج لا يصدق إلا على الأفراد الصحيحة دون غير الصحيحة، وإلا فلا نحتمل أن يكون محفوظ الصحة دخيلا في المعنى وأن يكون محفوظا في الموضوع له، فإن الصحة منتزعة من الوجود الخارجي لا محالة، والمحفوظ يعني محفوظ الصلاة يتصف تارة بالوجود وأخرى بالعدم، فيقال الصلاة لم توجد أو الصلاة وجدت، فلا يمكن أن يكون الصحة دخيلة فيها ليتنازع في الوقوع وعدم الوقوع، إذن النزاع في سعة المفهوم وظيفه بالنسبة إلى تمام الأجزاء والشرائط وعدم التمامية، فلو فرضنا أن أجزاء الصلاة عشرة مثلا يقع الكلام في أن الدخيلة الموجودة هو تمام هذه الأجزاء أو أن الدخيلة الموجودة جملة منها دون بعض، إذا كان هو الأذان لا ينطبق هذا المفهوم إلا على ما كان في الخارج واجدا لإتمام هذه الأجزاء، وهذا معنى الوضع للصحيح. و اذا کان الموضوع له و الثانی مثلا معظم الاجزاء او الارکان او غیر ذلك فالمحکوم على نحو ينطبق على الصحيح في الخارج و على الفاسد في الخارج كلاهما يكون فردا لهذا الطبيعي و من هنا يذهب ان تفسير الصحه باسقاط الاعاده و القضاء كما عن الفقهاء او تفسير الصحه بما يوافق الشريعه كما عن المتكلمين كل ذلك من التفسير باللازم و الا فمعنى الصحه هو التماميه من حيث الاجزاء و الشرائط كما هو الحال في غير العبادات و المعاملات من المركبات الخارجيه حتى المركبات التكوينيه فيقال ان هذا المركب فاسد و ذلك المركب صحيح باعتبار انه مستمن على تمام الاجزاء و ذاك غير مستمل على تمام الاجزاء فمعنى الصحه هو التمامية من حيث الأجزاء والشرائط ومع ذلك هذا المفهوم بما هو لم يؤخذ في المعنى وإنما المأخوذ في المعنى أمر على تقدير وجوده خارجا يكون صحيحا مصداقه منحصر بالصحيح في الخارج لا أن الصحيح هو الموجود و این کانه به حسن تعمید تعبیر قد و تسامه فیقال این الالفاظ هل هی موضوعت للمعام الصحیحه او للعم من الصحیح فالفاسد فیتوهم ان الصحه خیر فی المعنا و الواقع ليس كذلك بل الصحه منتزعه من الوجود الخارجي و النزاع في سعة المفهوم وزيق المفهوم ثم إن الصحة بالنسبة إلى الأجزاء لا إشكال في أنها محل الكلام يعني النزاع في أن جميع هذه الأجزاء بالنسبة إلى الصلاة أو الصيام أو الحج أو غير ذلك من العبادات أو المعاملات هل هذه الأجزاء كلها مأخوذة في الموضوع له فإذا فرزنا أن المعنى وجد في الخارج وكان فاقدا لجزء ما بناء على القول بالصحيح لا ينطبق المفهوم عليه فإنه فاقد لبعض الأجزاء وبناء على الوضع للعام ينطبق عليه فالأجزاء داخلة في محل الكلام فتأل هل الشرائط أيضا كذلك يعني نزاع في الصحيح والأعم نزاع في الصحة والأعم من جميع الجهات أو أنه خاص بالأجزاء دون الشرائط قد يقال إن الشرائط خارجة عن محل الكلام يعني لا إشكال في أن النزاع ليس في اعتبار الشرائط في الموضوع له وفي المعنى أيضا وذلك لأن الشرائط متأخرة عن الأجزاء رتبة فإن مرتبة الأجزاء هي مرتبة المقتضي ومرتبة الشرائط متأخرة عن مرتبة المقتضي فإن الشر دخيل في فعلية التأثير وإلا فالأثر أثر للمقتضي بداهة أن الحرارة مثلا أو الإحراق لا ينشأ من المحاذات أو من جبوسة المهان أو المماسة وإنما الحرارة أثر للنار وإن كان هذا الأثر لا يكون فعليا إلا بمماسة النار لجسم آخر ويبوسة ذلك الجسم بمحاذاته له فإذا كان الشر متأخرا رتبة عن المقتضي فلا يمكن أن يكون في مرتبته مأخوذا في المسمى إذن النزاع في وضع الألفاظ للصحيح والأعم لا يحمل الشرائط إذن، بل من جهة الشرائط أعم لا محالة، وإنما النزاع في اعتبار جميع الأجزاء في المسمى وعدم اعتبار جميع الأجزاء. ولكن هذا الكلام فاسد جزما. أما أولا فلأن الشرائط بإن كانت متأخرة رتبة عن المقتدي، فإن الأمر كما ذكرنا المقتدي هو المؤثر في الأثر، والشرائط دخيلة في فعلية هذا الأثر، إلا أن التأخر رتبة في ترتب الأثر خارجا لا ينافي وضع اللفظ لهما معا. التأخر والتقدم في الرتبة لا ينافي أن يكون اللفظ موضوعا بإزاء المتقدم والمتأخر معا. مقام التسمية شيء ومقام التأثير والتأثر شيء آخر. في مقام التأثير والتأثر مرحلة الابتداء متقدمة رتبة على مرحلة الشرائط، وأما في التسمية الأمر في التسمية سهل، ممكن أن يكون العلة والمعلول معا يسمى باسم واحد لا محذور في ذلك. التقدم من جهة التأثير والتأخر كذلك لا يضر بالتسمية وأن يكون في التسمية في مرتبة واحدة، على أننا ذكرنا غير مرة في المناسبات أن شرائط المأمور به مغايرة للشرط الحقيقي، يعني ليس باب الشرائط المأمور به باب التأثير والتأثر. فأن نقول إن الركوع مثلاً مقتدٍ للتأثير، والسجود كذلك والتكبيرة كذلك، لكن الاستقبال الذي هو شرط دخيل في فعلية هذا الأثر، كل ذلك لم يكن. بل شرائط المأمور به عبارة عن القيود المأخوذة في المأمور به، حيث إن الفقهاء قد استرحوا على أن يكون كل قيد وجودي دخيل في المأمور به أو في موضوع حكم من الأحكام الوضعية يسمى هذا بالشرط. هكذا قالوا، فقالوا إن الطهارة شرط في الصلاة، وقالوا إن العربية مثلا شرط في العقود، وغير ذلك من تعابيرهم. القيود الوجودية التي هي مأخوذة في موضوعات الأحكام الوضعية أو في متعلقات الأحكام، هذا يعبر عنه بالشرط، كما أن القيد العدمي يعبر عنه بالمانع، فيقال إن القهقهة مانعة في الصلاة، التكلم مانع عن الصلاة، وغير ذلك من الأمور التي اعتبر عدم هذه الأمور في المأمور به أو في موضوع حكم من الأحكام الوضعية. وإلا فلا تأثير ولا تأثر. ومن الضروري أن المقيد بقيد لا مانع من تسميته بشيء، كما في مثل العالم مثلا، العالم موضوع لذات مقيد بالعلم، أفيكون هذا مستحيلا باعتبار أن القيد مرتبته متأخر عن المقيد؟ فهذا إشكال باه جزما ولا يرجو إلى مهسل. إذن النزاع يكون في الأعم من الأجزاء والشرائط، يعني يتكلم في أن الموضوع له هذه الألفاظ، ألفاظ العبادات والمعاملات، هل هو على نهج ينطبق على الأفراد الفاسدة كما ينطبق على الأفراد الصحيحة، إلى فرق بين أن يكون الفساد من ناحية الاستقدام جزء أو من ناحية المقدار الشرعي، أو أن الموجودات أمر بل الزيق لا ينحبط إلا على ما كان في الخارج ماجدا لجميع الأجزاء والشرائط، ولا يكون فاقدا لشيء من جزء أو شرك، وهذا هو معنى ذلك.